Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velahu ve ba'du. Liqa'un cedid fi hazihi ed-davra el-mubaraka medahilun esasiyye fi ilmi tasavvuf. Ve hâzâ huve el-mabhath el-thâni fi hazihi ed-davra ve netekellem fihi an ba'di mefahimi el-amma ذات الأهمية أو ذات الثقل في علم التصوف، ونبدأها بالكلام عن الشريعة. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن الشريعة من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشريعة، ثم أمره باتباعها. ونحن مأمورون من وراء النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هذه الشريعة في أنفسنا، في كل حركاتنا وسكناتنا. وقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والشريعة عند القوم أمر بالتزام العبودية، ويقابلها الحقيقة مشاهدة الربوبية. وكما في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، واختص به علم العقيدة، وعن الإسلام واختص به علم الفقه، وعن الإحسان واختص به علم التصوف، وهو الذي يعبر عن الحقائق والمعاني التي تقوم في القلوب عند العمل بالإيمان والإسلام. فالحقيقة مشاهدة الربوبية وأحكامها وآثارها في الأكوان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول. غير مقبول إيه؟ عملها، تعمل بالشريعة وتبتغي بذلك، والعياذ بالله، من يعمل بالشريعة يبتغي بذلك غير الله، مرائيا أو منافقا أو مماريا، فيما لا توجد حقيقة تقابله، ومن ثم فيبقى عمل غير مقبول. فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول، عمل غير مقبول، لأن الشريعة في الظاهر، إقامتها في الظاهر، لابد أن يوازيها حسن النية والتوجه وإخلاص القصد لله في الباطن، وهذا هو معنى الحقيقة. وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصول. غير محصول يعني لا حاصل من ورائها، لأنها قد خالفت الشريعة فلا حاصل من ورائها ولا ثمر. فالشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة إنباء عن تصريف الحق. حقيقة تكاليف، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الشريعة إنما جاءت بالتكاليفات الشرعية. فالشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة إنباء عن تصريف الحق على قلب السالك من الأنس والذكر والطمأنينة الحضور والشهود والمحادثة والمؤانسة ونحو ذلك. فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده، والشريعة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى، شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر. الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره، والحقيقة شريعة من حيث إن المعارف به سبحانه وتعالى عرضها على قلب عبده فوجبت بأمره أيضا. ويحسم شيوخ الطريق علاقة علومهم وأحوالهم الصوفية بالشريعة حسما لا يدع مجالا للشك، فعلوم الصوفية علوم الأحوال، والأحوال مواريث الأعمال، ولا يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال. وأول تصحيح الأعمال معرفة علومها، وهي علم الأحكام الشرعية، فكل مبني على أساس واحد وهو العلم بالأحكام الشرعية والعمل بها. فإذا عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، وهم مجمعون على ذلك. ومن ثم فموقفهم واضح وجلي، يجعل الشريعة هي الأساس والمصحح لكل أحوالهم ومعارفهم، ومتى تجاوزتها تجربة أحدهم الصوفية رد إليها وقيل له هذه تجربة باطلة، رد نفسك إلى الشريعة وصحح مسارك. ومن ثم فلشيوخ الصوفية موقف راسخ من تقديم الشريعة والإجلال والاحترام الكامل لها. يقول أبو العباس بن عطاء من شيوخ القوم والمتوفى سنة 90 بعد 300: من ألزم نفسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقد سئل أبو علي الرزباري المتوفى سنة 22 بعد 300 عن التصوف فقال: هذا مذهب كله جد، فلا تخلطوه بشيء من الهزل. تصوف جد كله، عزيمة، مجاهدة، كفاح، سير مستمر إلى الله، فرار مستمر إلى الله، مش لعب ولا دلع. وقال الشيخ عبد الله ابن منازل المتوفى سنة 29 بعد 300: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن، ولم يبتلى أحد بتضييع السنن إلا أوشك أن يبتلى بالبدع. يبقى هنا ينبهنا على أهمية الحرص على فرائض الله، وأنه من فرط في الفرائض ابتلي بإضاعة السنن، ومن ابتلي بإضاعة السنن أوشك أن يقع في البدع. من المفاهيم الأساسية أيضا عندهم، أو من المفاهيم العامة عندهم، الطريقة. والطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله، السير المختص، مشيوا إزاي ويطلعوا منين وهيبتدوا منين وينتهوا لفين، وبنزل منزل ويصف هذا المنزل بما فيه من علل وآفات ومشكلات، وكيف تخطى السالك كل هذا. فالطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله من قطع المنازل والترقي في المقامات. هذه معنى الإيه؟ الطريقة عنده. هنبتدي منين؟ نبتدي بالتوبة، صحح التوبة إزاي؟ إيه الأحوال التي تلازم التائب؟ إيه آفات التوبة؟ إيه علالها التي تجعلها غير صحيحة؟ كيف يصحح السالك توبته؟ ونحو ذلك. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مقام الزهد، ما معنى الزهد وكيف يتحقق به، وما آفات الزهد باعلا ونحو ذلك. ومقام يترقى فيه بعد أن يصححه ويتحقق به ويتخلص من علاله وآفاته. وقيل الطريقة سلوك طريق الشريعة والعمل بمقتضاها. وقيل الطريق عند اصطلاح أهل الحقيقة عبارة عن مراسم الله تعالى وأحكامه التكليفية المشروعة التي لا رخصة فيها، فإن تتبع الرخص يسبب التنفيس للطبيعة المقتضية للوقفة والفترة في الطريق، فإن تتبع الرخص يسبب التنفيس للطبيعة المقتضية للوقفة والفترة في الطريق. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول إن الطريق مبني على الهمة، العزيمة، القيام بأحكام الله تعالى التكليفية المشروعة بلا تواني، المبادرة دائما إلى طاعة الله وعبادته. وليس الطريق بالبحث عن الرخص والتسهيلات والحيل. لماذا؟ شوف فقه النفوس هنا كده عامل ازاي. يقول لك فإن تتبع الرخص يسبب التنفيس للطبيعة، وهو ده الغرض الذي من أجله شرع الله تعالى المباحات، لأن في المباحات تنفيس، راح تنفيس للطبيعة، للطبيعة البشرية، والطبيعة البشرية أبدا إذا طرقت نفسك لهواها ولشهواتها تميل إلى الراحة وإلى السكون، المعنى السلبة. بينما الطريق إيجابي، على طول شغال، على طول فاعل، على طول مجاهد لنفسه، على طول صاحلها وواعلها، على طول لا يجد وقتا لهذه التنفيسات. ومن ثم فإنهم لا يحبون الإكثار من المباحات، لا يحبون إيه؟ الإكثار من المباحات، حرصا على أنفاسهم وأوقاتهم مع ربهم أن يكون لهم في كل نفس قرب وفي كل وقت وهب. فمش فاضي الصوفي في الحقيقة، مش فاضي، مش هذا ضيع وقته في مباحات ولا فخص. لماذا؟ لأنه يريد، هو عنده سير، عنده طريق، عنده ترقي، عاوز يترقى بصفة مستمرة، فحريص على وقت، على وقته وعلى أنفاسه، وعاوز كل وقته يخليه في طاعة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بيفكر بالطريقة دي هيكون سلبي؟ لا. هيكون انهزامي؟ لا. اللي بيفكر بالطريقة دي هيدور على رخص؟ ما عندوش وقت للرخص، لأن رخصة لا قربة فيها. الرخصة مش معنى رخصة الشرعية من الإفطار في السفر ومن قصر الصلوات، ولكن الرخصة بمعنى ما الحاجات اللي فيها مواكنات، توسعات، الإكثار من المباحات. يعني أن تأكل وتشرب ما تقيم به أودك ده من السنة. طيب ما بعد ذلك بقى من المباحات، حتى تصل إلى حد الإصراف والتبذير، يبقى دخلنا كده في المنهيات. فأنت عندك مساحة من الأكل، وهو حاجة واحدة، خصلة واحدة، الأكل والشرب. إذا كان بمحرم هيصير من المحرمات، وإذا كان بمكروه هيكون من المكروهات، وإذا كان لحفظ المهجة هيكون من الواجبات. طيب وإذا كان من باب التوسعات يبقى في المباحات. فلا يحبون الإسراف ولا يحبون التبذير، ده من جهة التخلص من المنهيات، ومن جهة أخرى لا يجدون وقتا يضيعونه في المباحات التي قد تفضي إلى المكروهات فالمحظورات، وأيضا إلى المباحات التي فيها نوع من التنفيس للطبيعة المفضي إلى، شوف يقول لك إيه، المقتضية للوقف، إنه يخلي الإنسان يقف في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ليس فيها قرب، يبقى وقفه بدل ما أنا نفس 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 عمال يتوقع إلى الله ويسير صاعدا في طريقه إلى ربه، يقف. طيب ويجي مباح بعد فيه يقف شوية، وتراكم المباحات دي وعدم انتباهه لنفسه تحصل له فترة وانقطاع، بعد يبتدي ينزل بقى يحصل له سلب. وقيل الطريق عبارة عن مراسم الحق المشروعة، ما رسمه الله لنا من أحكامه المشروعة التي لا رخصة فيها. وبناء عليه يمكن القول بأن الطريقة هي قواعد السلوك المبنية على الشريعة الإسلامية والمتابعة الدقيقة الصارمة لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الظاهرة والباطنة، مع تجنب الرخص التي لا نتيجة لها إلا التوقف أو البطء في السير إلى الله تعالى، مع التركيز من خصائص الطريقة أو من بقية تعريفها، مع التركيز على روح العبادة من الإخلاص والذكر لا مجرد الشكل الظاهر. والصوفية من جميع الثقافات حتى غير الإسلامية، وجرى على ذلك صوفية الإسلام يمثلون أطوارهم الروحية بسفر أو رحلة أو حج أو معراج. دي من العبارات اللي دايما يقولك فلان في معراجه أو في سفره أو في رحلته إلى الله أو في حجه، يعني قصده إلى الله سبحانه وتعالى، فيعبرون عن أطوارهم الروحية بالسفر أو الرحلة أو الحج أو المعراج. يجتاز السالك مراحلها المتوالية من المقامات مقاما مقاما حتى يصل أو يبلغ القرب من الله أو يحقق الهدف من طريقه، وهو المعرفة بالله والفناء فيه. والصوفية المسلمون يجرون على التقليل نفسه، ولكن الطريق أو الطريقة عندهم، ولكن الطريقة أو الطريقة عندهم ما هو إلا اتباع الشريعة الإسلامية. ولكل طريق بداية وغاية ومراحل بينهما. أي طريق يبقى له بداية ونهاية، مقام في الأول ومقام في النهاية. وكذلك هو الطريق الصوفي، فالبداية عند الجمهور بالتوبة، والغاية نهاية الطريق هي الوصول إلى معرفة الله وتوحيده والفناء فيه. وبعد التوبة تتوالى المقامات، وهي تختلف باختلاف الآراء والطرق والمشارب، فبعضهم يعدها 7 كالطوسي والجيلاني، وبعضهم يحددها 9 كالمكي لطالب المكي في قوت القلوب، وآخرون يرونها 10 كالغزالي وأبو نعيم، ويصل بها آخرون إلى 100 مقام كالهروي. وسيأتي المزيد من التفصيل في المبحث الخاص بالمقامات في هذه الدورة بإذن الله تعالى. وكل هذا التنوع يدل على تنوع التجربة الصوفية وعدم التزام أسلوب واحد في الطريقة والتجربة الصوفية، بل لها مناهج متعددة ينبني عليها تعدد المقامات واختيارات متعددة، كما هي في المذاهب الفقهية بتكون فيها اختيارات تختلف فيها المذاهب والآراء، فكذلك الطرق الصوفية لها مناهج تختلف في سيرها، بعضهم يعدها 7، بعضهم يعدها 9، 10، بعضهم يعدها 13، بعضهم بيقول أن المقامات 100، بعضهم يقول أن المقامات غير محصورة، كل واحد في سيره بحسب حاجته تكون مقاماته. الحقيقة وهي وقوف القلب بدوام الانتصاب بين يدي من آمن به، يبقى واقف بقلبه بين يدي الله على طول. وقيل الحقيقة سلب آثار أوصافك، سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه، تمحو أوصافك البشرية بأوصافه الإلهية. ومن آثارها تقيدك وتلبسك بها، سلب أيضا إيه؟ تقيد الإنسان بنفسه وتلبسه بنفسه وبأوصافه. وقيل سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه سبحانه وتعالى. مثلا بعض الناس يكون قاسي الطبع فيمحو هذا الأثر عن نفسه بأوصافه تعالى من الرحمة والشفقة والرأفة ونحو ذلك، عاوز يشتغل بقى على نفسه حتى يخرج عن وصفه، وصف طبعه إلى وصف ربه. ومن آثارها، من هذه الآثار التي ينبغي على الإنسان يخرج منها، تقيدك وتلبسك بها بالنفس. فالسلب إنما يتوجه إلى آثار الأوصاف لا إلى الأوصاف نفسها، تبدل وتمحى هذه الآثار. وأركان علم الحقيقة ثلاثة: العلم بذات الله ووحدانيته، والعلم بصفات الله وأحكامها، والعلم بأفعال الله وحكمته. يبقى الحقيقة الصوفية تعنى بوحدانية الله، وتعنى بمراقبة صفات الله، وتعنى بمراقبة أفعال الله، وبالنظر فيما فيها من العبرة والحكمة. وربما تقع الحقيقة على سبيل الإشارة والرمز من أحد العامة، فينتبه لها قلب السالك وعقله. ومن ذلك ما حكاه غويم من شيوخ القوم والمتوفى سنة 300 من الهجرة، قال: اجتزت ببغداد وقت الهاجرة في عز الظهيرة والحرب ببعض السكك وأنا عطشان، فاستقيت من دار ففتحت صبية بابها ومعها كوز، فلما رأتني قالت: صوفي يشرب بالنهار. يعني انتوا بتقولوا أهل عبادة وأهل صوم وأهل طاعة بتشرب بالنهار، فشفت حقيقة ظهرت على لسانها. فلما رأتني قالت: صوفي يشرب بالنهار، مستنكرة. قال: فما أفطرت بعد ذلك اليوم قط. وسئل ذنون المصري المتوفى سنة 45 بعد 200 من الهجرة، سئل عن الصوفي، قال: من إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق، وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق. يا سلام، الصوفي من إذا نطق أبان نطقه بلسانه عن الحقائق الإلهية والمعاني التي قامت في قلبه، فيكون كل كلامه ذكر لله وتذكير به ونصيحة له وإحضار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحصول الجمعية لمن يسمع كلامه، يحصل له الجمعية على الله سبحانه وتعالى بما عبر به من الحقائق عن الله. وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق. العلائق هنا بمعنى كل ما يتعلق به سوى الله سبحانه وتعالى، العلائق الدنيوية، زخوفها، متاعها ونحو ذلك، كل دي بنسميها إيه؟ علائق، لأن القلب يتعلق بها. ويشير أبو يعقوب النهرجوري المتوفى سنة 30 بعد 300 إلى أن الذي حصل أهل الحقائق في حقائقهم أن الله تعالى غير مفقود فيطلب، أنت اللي غافل عنه، إنما هو سبحانه وتعالى غير مفقود، غير مفقود فيطلب، ولا ذو غاية فيدرك. ومن أراد موجودا فهو بالموجود مغرور، وإنما الموجود عندنا معرفة حال وكشف علم بلا حال، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه وعن المثال. الله سبحانه وتعالى لا يحيط بوجوده إدراك، ومن ثم فمن طلب موجودا يتحققه ويدركه بحواسه فهو مغرور. وإنما الموجود عندنا معرفة حال من الأحوال الإلهية التي ترد على القلب، أو كشف علم يكشفه الله لك فتذوقه بقلبك بلا حال ظاهر يرد عليك. وسئل أبو بكر بن طاهر الأبهري عن الحقيقة فقال: الحقيقة كلها علم، يعني كلها موافقة للعلم لا تخرج عنه. فسئل عن العلم فقال: العلم كله حقيقة، لأن العلم الشرعي كله يوافق الحقائق الإلهية التي أتت بها الرسل، فالرسل أتت بالشرائع ظاهرا وباطنا، أتت بأحكام الشريعة الظاهرة وبأحكام الحقيقة الباطنة. ويحلو لكثير من شيوخ الطريقة أن يقارنوا بين الشريعة والطريقة والحقيقة بعبارات رائقة فائقة المعاني، فيقولون مثلا: الشريعة تكليف الظواهر، تكليف الأحكام الشرعية، الشريعة تكليف الظواهر، والطريقة تصفية الضمائر، والحقيقة شهود الحق في تجليات المظاهر. فالشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده، تشهده بقلبك. فلما تجلى الحق بين الضدين فتجلى بمظاهر عظمة الربوبية في قوالب العبودية، ظهرت الشريعة والحقيقة، فشهود العظمة من حيث هي حقيقة، والقيام بآداب القوالب عبادة وعبودية شريعة. أما الطريقة فهي إصلاح الضمائر لتتهيأ لإشراق الأنوار، لإشراق أنوار الحقائق عليها. شوف الكلام هنا في العلاقة ما بين هذه الجدلية ثلاثية الأطراف: الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. طب شريعة بلا حقيقة هتبقى غير مقبولة، يعني كيف سيتشرع الإنسان ويعبد الله دون أن يقصده ويخلص له فيه القصد والنية؟ إخلاص القصد والنية حقيقة، وإشغال الظواهر بأحكام الشرائع شريعة. ولهذا يقولون: فالشريعة لإصلاح الظواهر، وظيفتها إصلاح الظواهر، وأن تكون بظاهرك مستقيما مع الله سبحانه وتعالى. فالشريعة لإصلاح الظواهر، والطريقة لإصلاح الضمائر، والحقيقة لتزيين السرائر. إصلاح الضمائر كده زي ما بنقول بالعامية، أن يبقى ضميرك سليم، سليم مع الناس، سليم مع الله، حسن الطوية، مستقيم الضمير والسريرة دائما مع الله سبحانه وتعالى. والحقيقة لتزيين السرائر، بأن تتزين بما يريده الله عليها من العلم بالله واليقين به والصبر والشكر ونحو ذلك من معاني الحقائق. ويقال الشريعة عين الحقيقة من حيث أنها وجبت بأمره، فالشريعة هي عين الحقيقة لأنها واجبة بأمر الله، والحقيقة عين الشريعة من حيث أنها مكلف بها من قبل الشريعة، الصدق والإخلاص وعدم المغاة وعدم النفاق وعدم الكذب على الخلق أو الكذب على النفس ونحو ذلك، وكل دي حقائق وكلها مكلف بها في الشريعة، لأن الأنبياء هم الذين أتوا بأحكام الظاهر وأحكام الباطن، ترك الحسد وترك الحقد وترك الغش ونحو ذلك بمساوي الأخلاق، كل دي أحكام الحقيقة أحكام الباطن، وهذا كله مما أتت به الشرائع. يقولون المجاهدة شريعة المشاهدة، والذل شريعة العز، والفقر شريعة الغنى. جاهد تشاهد، بدون مجاهدة لا يمكن لقلبك أن يشاهد ربه وأن تتحقق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. والذل شريعة العز، الذل لله سبحانه وتعالى هو شريعة يعني سبب للعز بالله. والفقر شريعة الغنى، الفقر إلى الله هو شريعة الغنى يعني سبب إلى الغنى بالله، وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بالشريعة وأن يرزقنا حسن الطريقة وأن يرزقنا التزين بالحقيقة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.